بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصلاة بغير رداء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب
الصلاة بغير رداء.
باب الصلاة بغير رداء، المقصود من هذه الترجمة أن الرداء إذا كان موجودا والإنسان قادر عليه، فإنه لا يكتفي بالإزار، وإنما يمكن أن يكتفي بالثوب الواحد يتزر ببعضه ويلتحف ببعضه، وهذا لا يقال له رداء، ولكنه يقوم مقام الرداء لأنه يستعمل الثوب على أسفله وعلى أعلاه، يستعمله على أسفله وعلى أعلاه، فعند الضرورة وعند الحاجة، وكون الإنسان لا يجد رداء ولا يجد ثوبا واسعا يتزر ببعضه ويستعمل بعضه على أعلاه، فإنه يكفي الإزار لأنه يستر به العورة. فالله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على أن يكون عنده ثوب يتزر ببعضه ويلتحف ببعضه، فإن هذا يحصل به ما يحصل بالإزار، يحصل به ما يحصل بالرداء. والرداء ليس المتعين، المهم أن الإنسان يلتحف بثوب، سواء يلتحف به بكامله يعني على أسفله وعلى أعلاه، أو أنه يتزر به وباقيه يجعله على أعلاه، كما مرت بذلك الحديث، وسبق أن مر الحديث أيضا، ولكنه هنا أورده من أجل أن الرداء ليس بلازم مع الإزار، بل يكفي إذا كان الإنسان ليس عنده إلا هو فإنه كاف، وإذا كان ضيقا لا يكفي إلا للإعتزار، وإن كان واسعا وطويلا بحيث يتزر ببعضه ويرفع باقيه على أعلاه، فإن هذا يقوم مقام الرداء الذي يكون على الكتفين، والحديث سبق أن مر قبل هذا. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
نعم.
عن ابن أبي الموالي.
نعم.
عن محمد بن المنكدر.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي.
حديث.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر
في الفخذ
ما يذكر في الفخذ باب ما يذكر في الفخذ هذه الترجمة معقودة لبيان العورة وأن العورة يدخل فيها الفخذ والعورة تكون مغلظة ومخففة فالمغلظة هي السوأتان يعني ما القبل والدبر وأما المخففة فإنها من السرة إلى الركبة وإذا كان الإنسان لا يقدر على شيء إلا على السوأتين فإنه يقدمهما على غيرهما وإذا كان هناك متسع فإنه يغطي من السرة إلى الركبة هذا هو عندما يكون الأمر يعني يقتضي التغطية في القلة لقلة أو عدم السعة في اللباس فإن الواجب هو ستر السوأتين وهي لذلك أنه يسر من السرة إلى الركبة وبعد ذلك إذا كان الإنسان يقدر فإنه يأتي بما هو أكثر من ذلك كما سبق في كلام عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه الجمع بين اللباسين أو بين الثوبين ويعني من ذلك القميص والسراويل وما ذكر من الصور التسع التي مرت في حديث في الحديث الذي مضى بالأمس وقال بعد هذا بما يذكر في الفخذ
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة يعني أنه يجب سترها الفخذ عورة يجب سترها وأنها من جملة العورة ولكن العورة المغلظة هي السوأتان وأما من السرة إلى الركبة فهذا يتعين عند حصول القدرة على ما هو زائد على تغطية السواتين. والحديث هذا الذي جاء عن هؤلاء الصحابة ليس على شرط البخاري وفيه كلام، لكن احتج به يعني أكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة وأنه يستر في الصلاة وفي غير الصلاة، يستر في الصلاة وفي غير الصلاة، وأن من استطاع الزيادة على ذلك فإنه يأتي إما بالسراويل الطويلة والرداء الذي يكون عليها أو القميص الذي يكون معها، كما جاء عن عمر رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، يعني جمع الإنسان عليه ثيابه يجمع بين كذا وكذا وكذا وكذا، يعني بين لباسين وبين ثوبين. وهذا الحديث يدل على أن الفخذ عورة. ثم ذكر عدة آثار أو ذكر بعض الآثار يعني في ذكر بعض الآثار عن الصحابة التي فيها عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم، يعني أشار إلى بعضه ثم أتى بالحديث مسندا وهو حديث أنس، وكذلك ما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى فيما يتعلق بتغطية النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويروى عن 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 ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش أن الفخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. إيش بعده؟
وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه.
وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وهذا في خيبر كما جاء مبينا في الحديث الذي بعد هذا، الحديث الذي أورده مصنف في هذا هنا أشار إلى هذه القطعة منه، وهي محل الشاهد من إرادة الحديث الطويل، هي محل الشاهد من إرادة الحديث الطويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، وجاء في بعض الروايات أنه انحسر، يعني في صحيح مسلم وفي غيره أنه انحسر، وعلى ذلك أن الانحسار يعني يكون ليس من قبله صلى الله عليه وسلم، وإنما من قبل يعني سرعة السير والريح التي تحرك الثياب أو تحرك اللباس فينكشف شيء منه، فعلى رواية حسرة أي أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كشف عن ساقه عن بعض فخذه عليه الصلاة والسلام. وأما على رواية حسرة فإن ذلك ليس من فعله، وإنما هو من ما حصل من الريح أو حصل من شدة السير وال سرعة السير على الدابة منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحديث أنس أسند،
وحديث أنس الذي سيأتي أسند، يعني أصح إسنادا وأقوى دليلا، وحديث جرهد يعني ومن معه أو ما ذكر معه أحوط، قال أحوط ليخرج
حتى يخرج من اختلافهم.
نعم، حتى يخرج من اختلافهم، يعني أن القول بأن الفخذ عورة أن هذا هو الأحوط للإنسان، لأن من العلماء من قال بأنه عورة وهم الأكثرية، ومنهم من قال إنه ليس بعورة وهم بعض أهل العلم. وحديث أنس أسند لأن فيه أنه حسر عن فخذه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابته، وحديث جرهد ومن ذكر معه أحوط حتى يخرج من اختلافهم، يعني أن البخاري رحمه الله يرى أن القول بأن الفخذ عورة وأنه يغطى ويستر في الصلاة وغير الصلاة أن هذا هو أحوط، وهو الأحوط للإنسان في دينه حتى يخرج من اختلافهم، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا أخذ بأنه عورة وغطاه فإنه أخذ بما هو أحوط، بخلاف القول الثاني الذي فيه الكشف أو انكشاف بعض العورة الذي هو بعض الفخذ، فإن هذا يعني من حيث الإسناد أقوى دليلا إسنادا، ولكنه من حيث القول الثاني الذي هو أقل منه من حيث الصحة ومن حيث الثبوت أحوط وحتى يخرج من اختلافه. وهذه العبارة من الإمام البخاري يعني استعملها لبيان أنه مع ذكر الدليل الأقوى وأن القول الثاني إذا كان فيه احتياط في الدين فإنه يكون مقدما على 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 الثاني بما فيه من الخروج من الخلاف بما فيه من الخروج من الخلاف. ولهذا يأتي العلماء بمثل هذه العبارة, وكثيرا ما يستعملها شيخنا الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه عندما يذكر يعني قولا الدليل يعني قوي فيه والقول الثاني يعني جاء عليه دليل ولكنه دونه, فإنه يعني يقول خروجا من الخلاف, وهذا أحوط خروجا من الخلاف. وكذلك استعمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب أدب المسجد الصلاة, فإنه عندما ذكر في باب صلاة الجماعة قال عندما يدرك الإنسان يأتي الإنسان المسبوق والإمام راكع قال إنه تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع, يعني معناه أنه يكبر وهو واقف ثم ينزل للركوع دون أن يكبر. قال روي عن 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 عن, عن, عن ابن عمر وعن يعني أصحابي ثاني آخر وقال ليس لهم مخالف, قال والإتيان بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه, والإتيان بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه, يعني كونه يأتي بها الله أكبر وهو قائم للإحرام ثم يأتي بها الله أكبر وهو يعني هوى إلى الركوع من أجل الركوع, الإتيان بهما أحوط في الدين حتى يخرج من خلاف من أوجب التكبير الثاني, يعني هذا فيه الاحتياط, وتكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع تكفي, والإتيان بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجب, والإتيان بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجب. هكذا يستعمل الفقهاء ويستعمل العلماء مثل هذه العبارات التي فيها الإشارة إلى الأحوط وأن هذا هو الأولى للإنسان والأحوط له في دينه. قالوا حديث جرهد أحوط, نعم,
حتى يخرج من خلافهم,
حتى يخرج من خلافهم, حتى يخرج من خلافهم, لأن الذي أخذ بهذا أخذ بما هو أحوط, أخذ بما هو أحوط, نعم.
وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان.
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى ركبتيه حين دخل عثمان, وهذا في, في, في قصة البستان الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم ودل يعني رجليه بالبئر ودخل, جاء رجل يستأذن وقال لأكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فدخل جاء رجل يستأذن قال ذله وبشره الجنة وهو أبو بكر رضي الله عنه, ثم جاء الثاني ثم جاء وجلس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم استأذن رجل آخر فقال ذله وبشره الجنة, ودخل وصار أيضا في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم دخل عثمان وقال ذله وبشره الجنة على بلوى تصيبه, ثم إنه جلس في المقابل لأن الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأت بوجوده فيها ووجود أبي بكر وعمر رضي الله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه, فجاء عثمان وجلس في الجهة المقابلة من البئر. ففي هذه الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل عثمان غطى ركبتيه وكان قد كشفهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, أو كانتا منكشفتين وغطاهما عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه.
غير القصة الأخرى التي
يعني غير قصة اللي في البيت اللي عائشة رضي الله عنها قالت إنها دخل أبو بكر ودخل عمر يعني ولم تباله, ولما دخل عثمان جمعت عليك ثيابك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة, هذه قصة وهذه قصة, لأن هذه مع عائشة في بيتها وهذه مع أبي موسى في البستان الذي كان بوابا عليه.
فإيراد هذا الحديث مع أن الباب ما يذكر في الفخذ,
لأن قال أن كشف أن الركبة, طبعا الركبة هي طرف الفخذ, الركبة هي طرف الفخذ,
إذن الحد داخل,
نعم الركبة داخلة, نعم,
والسرة
قبل يغطيها والسرة كذلك.
وعن زيد بن ثابت قال أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي.
ثم ذكر حديث زيد بن ثابت اللي أشار إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وإن فخذه على فخذي حتى ثقلت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة عندما يوحى إليه، يعني يصيبه شدة عظيمة عندما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفها زيد بن ثابت في هذا الحديث بأن فخذه ثقلت على حتى ثقلت على فخذه فكادت أن تربها، يعني أنه يعني من شدة الثقل والأمر الذي يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه، يصف زيد بن ثابت بأنه تكاد فخذه تربها فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من ثقلها عليه عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
هل فيها أنها مكشوفة؟
ما فيه يعني شيء يدل على هذا، لكن يعني يحتمل، أقول يحتمل ويحتمل أن يكون أنها مغطاة، ولكن المماسة يعني حصلت من فخذ لفخذ، لكن البخاري إراده إياه على اعتبار أن الأصل أو أنها جرى على الأصل كما قال الحافظ، لأنه يعني أن الأصل أنها تكون مكشوفة، مع أنها قد تكون مكشوفة قد تكون غير مكشوفة، لكن المماسة حاصلة سواء من داخل الثياب أو بدون ثياب أو من وراء الثياب.
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس،
ثم ذكر حديث أنس المالك، لأن هذا الجملة التي قال حسر أنس عن فخذه حسر أنس عن فخذه أسند هذا الحديث، أسند الحديث هنا لأن أورده من أجل الجملة التي فيها هذا الحسر، هذا الحسر والذي جاء في بعض الحديث أنه انحسار، يعني في بعض الروايات أنه انحسار، فكانوا وصلوا إليها يعني في الليل وصلى الفجر بغلس قريبا منها، ثم إنه دخلها صباحا عليه الصلاة والسلام، وكان أهلها في بيوتهم وخرجوا لأعمالهم في ذلك الوقت. ويحكي أنس أنه دخل قال عليه الصلاة والسلام إذا نزلنا ساحة تقوم مساء صباح المنذرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته، وأبو طلحة زوج أم أنس على دابته، وقد أردف معه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان أردفه يعني راكبا معه، وهو يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة بشرط أن تكون مطيقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجرى فرسه أو دابته، وكذلك أبو طلحة بجواره، والزقاق المقصود به الطريق الضيق، حتى إن ركبة أبي أنس لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل الضيق أو ضيق الطريق الذي كان يمشي فيه، يعني هذا على دابه وعلى دابة، لكن قرب يعني الدابة من الدابة حتى صارت ركبة أنس تمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسر عن فخذه، قالوا ثم حسر عن فخذه، وهذا فيه أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وفي أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالانحسار على الرواية الثانية، يعني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاله وأنه أرجعه، يعني لما حصل الانحسار يعني على رواية الانحسار أنه بالسرعة وبالهواء وبشدة الريح، أنه ما ذكر أنه أزاله وأنه أرجعه إلى مكانه وعاد ستر فخذه عليه الصلاة والسلام بعدما انكشف. ولهذا البخاري رحمه الله أتى برواية حسرة التي يدل على أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو نفس حسرة عن فخذه عليه الصلاة والسلام، وهذه يدل على 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 حصول ذلك، وأن هذا من مما يكون الأمر فيه أخف يعني من 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 من, من السوءتين ومن العورة المغلظة. ولكن كما قال البخاري أن حديث جرهد أنه أحوط حتى يخرج من اختلافهم وفيه الاحتياط للدين، وأورده من أجل هذه الجملة التي فيها حصره صلى الله عليه وسلم عن فخذه عليه الصلاة والسلام، حتى قال أنس إني لأرى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي
غلس يعني في أول وقتها. نعم.
فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر.
أجرى يعني أسرع أجرى دابته، أي أسرع في في في, في سيرها. نعم. وأبو طلحة دابته بجوار دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه أنس بن مالك، خلفه أو أمامه، لأنه يعتبر رديف سواء كان أمام أو من الخلف. نعم.
فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، فإن ركبتي
زقاق طريق ضيق.
فإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني الجيش.
ثم ذكر أنه لما يعني دخل يعني قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا زحلقهم فساء صباح المنذرين. ثم خرجوا إلى أعمالهم قالوا محمد، يعني محمد عليه الصلاة والسلام أنه جاء ودخل عليهم في بلدهم. قال عبد العزيز الذي هو الراوي عن أنس، وقال بعض أصحابنا، يعني أن هذه الجملة التي هو الخميس يعني لم يعني يسمعها هو أو لم يتحقق من سماعها، ولكنه أخذها من بعض أصحابه. قال يعني بعض أصحابنا والخميس، يعني الرواية التي فيها سمعها محمد، وأما كلمة والخميس فهذه إنما أخذها من غيره، من بعض أصحابه، أصحاب عبد العزيز بن صهيب الراوي عن أنس قال محمد والخميس. محمد هذه متحقق من أنه سمعها، وأما كلمة والخميس التي معطوفة عليها فهذه إنما أخذها بواسطة بعض أصحابه، بعض أصحابه قال والخميس، والمقصود الخميس الجيش، لأن الجيش يطلق عليه خميس، وذلك لأن الجيش يتكون من خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط، فيكون يقال له خميس لأنه مكون من خمسة أجزاء أو من خمسة أصناف: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط، لهذا يقال له الخميس، الجيش يقال له الخميس بهذا الاعتبار. نعم.
قال: فأصبناها عنوة.
فأصبناها عنوة يعني أنها ليست صلح، وإنما عنوة، أخذها عنوة، ولهذا صارت في النساء يعني سبي، ويعني وكذلك المال، وإلا ما تركه يعني لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أخذت عنوة، وصار السبي يعني غنيمة، وكذلك المال يعني يكون غنيمة، ولا يترك لهم إلا ما أقره أو تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجمع السبي، فجاء دهية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دهية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: فادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها.
ثم ذكر قصة صفية وأن يعني وأن صحابي
دحية
وأن دحية ابن خليفة الكلبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية فقال إذا فقل جارية. وقيل إن هذا من التنفير الذي يعطى يعني يعطاه بعض الناس أو يعطيه الإمام لبعض الناس يعني هذا يسمى تنفير يعني أنه يؤخذ من الغنيمة أو أنه من الخمس أو أنه من الخمس الذي يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يصرفه في مصارف الخمس فهي إما أن تكون نفلا من أصل الغنيمة أو أنها من الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم منه نصيب والذي يصرف على يعني مصارفه التي ذكرها الله عز وجل في حق خمس الغنيمة وكيف يصرف الذي جاء في سورة الأنفال مصارفه وعلموا أن ما أغنمتم شيء فأن الله خمسه الآية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال خذ فذهب وأخذ صفية بنت حيي فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها سيدة بني قريظة وبني النضير وأنها لا تصلح إلا لك فدعا بها به وبها حتى جاء وقال خذ غيرها مكانها وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه وبعد ذلك تزوجها فصارت زوجة له وأصدقها نفسها تزوجها وجعل عتقها صداقها فكانت من أزواجه صلى الله عليه وسلم ولم تكن من إمائه وإنما يعني أخذها على أساس أنه اصطفاها من السبي ثم إنه تزوجها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
أسلم.
نعم
أسلم.
نعم أسلمت.
قال فاعتق النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها.
نعم جعل عتقها صداقة.
حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا.
ثم إن أم سليم جهزتها للرسول صلى الله عليه وسلم و يعني فصارت بذلك زوجة وكذلك طلب الوليمة لها فمنهم من أتى بالتمر ومنهم من أتى بالسمن ومنهم من أتى بالأقط وعملوا حيسا فكانت وليمة هذه الزواج وهذا يدل على أن الوليمة يمكن أن تكون بغير يعني ذبح الغنم أو الإبل وقد جاء في الحديث أولم ولو بشات وهذا يدل على أن الوليمة يمكن أن تكون بغير ذلك وبغير يعني النحر أو الذبح للإبل والبقر والغنم وإنما تكون بمثل هذا الذي حصل وهو الحيس الذي مكون من ثلاث أشياء وهي التمر والسمن والأقط ونعم.
فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا.
نطعا يعني صماط يعني يكون عليه الطعام نطعا يعني من الجلد يعني يوضع عليه الشيء الذي يأتون به كل من عنده شيء يأتي به هذا يأتي بتمر وهذا يأتي بسمن وهذا يأتي بأقط.
فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال واحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي
عن إسماعيل بن علية
عن
عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وهذا من الرباعيات التي هي أسانيدها عالية لأن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص وأعلى ما يكون عند البخاري الثلاثيات وهي في صحيحه 22 حديثا بالمكرر وستة عشر حديثا بدون تكرار. الثلاثيات في صحيح البخاري 22 بالتكرار وستة عشر حديثا بدون تكرار. هذه هي التي فيها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني أن البخاري يروي فيها عن أتباع التابعين، يعني شيوخه في هذه الثلاثيات من أتباع التابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزأته. لأجزته. نعم. قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مترفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
ثم ذكر باب
في كم تصلي المرأة في الثياب.
في كم تصلي المرأة في الثياب. في كم تصلي المرأة في الثياب. والمرأة يعني يكفيها أن تصلي في ثوب واحد تلتحف به تغطي به جميع جسدها ولا يخرج منها إلا وجهها، فثوب واحد يكفي كما ذكر ذلك عن عطاء أنه قال: لو صلى في ثوب واحد يعني تلتحف به أجزته، يعني أن ذلك سائغ وأن عملها صحيح وأن صلاتها صحيحة. ولكن إذا كان يعني عليها يعني شيء آخر مع ذلك فهو مثل ما كان في حق الرجال، يعني كل إنسان يصلي في ثوب واحد صحيح، ولكنه إذا لبس أكثر من ذلك وصار يعني عنده شيء أكثر من ذلك فإن هذا هو أولى. وكذلك بالنسبة للمرأة كونها تصلي في ثوب واحد يعني يجزيها ويكفيها كما جاء ذلك عن عطاء، وكونها تضيف إلى ذلك أو يكون يعني عليها أشياء أكثر من ذلك لا شك أن هذا يعني مطلوب. وحديث المعطية الذي سبق أن مر بنا الذي فيها أنها تلبسها من جلبابها، لأن المقصود الجلباب يعني شيء يعني يكون على الثياب التي تستعملها في البيت، فشيء يكون يعني أكمل وأوفى ويغطي يعني جسدها يعني بالإضافة إلى اللباس الذي كانت تلبسه في البيت. وهنا يذهبنا إلى الصلاة وعليهن الجلابيب زيادة على الألبسة التي كنا يلبسنها في البيوت يعني كالمعتاد. ثم ذكر حديث
عائشة أن قالت: لقد كان صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان يصلي الناس الصبح أو الغداء ويصلي معه نساء من النساء فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد. والمقصود منه ذكر المروط، منه ذكر المروط. إيش قال في تعريف المروط من الشرق؟
كساء من خز أو صوف أو غيره.
إيش معناه؟
وعن نضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. وقد اعترض على الاستدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى.
يعني يحتمل يكون فوق ثياب أخرى، يعني ولعله مثل يعني شبيه بالجلباب الذي يعني يكون يعني فوق الثياب. مرق متلفعات بعروقهن ما يعرفهن أحد، وفي بعض الروايات من الغلس، يعني ما يعرفهن أحد بسبب الغلس، معناه أنه كان يصلي وأنه يصلي صلاة في أول وقتها ثم يخرجنا وهن بهذا الوصف وبهذه الهيئة التي جاء في الحديث.
قال حدثنا أبو اليمان.
أبو اليمان هو محمد بن فضل
الحكم بن نافع.
عن شعيب بن أبي حمزة
عن الزهري.
نعم.
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
ثم ذكر باب الصلاة
إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها.
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. الأعلام هي الخطوط، والتي يعني هي يعني مكونة من عدة ألوان، يعني أبيض وأسود، ويعني ليس على هيئة واحدة أو على طريقة واحدة، بحيث يعني لا يكون نوعا واحدا الذي هو اللباس صفته واحدة ليس به صفة أخرى، بل هذا له أعلام، والأعلام هي الخطوط التي يكون في اللباس على شكل آخر غير الشكل الذي فيه، وهذا قد يحصل به الانشغال إذا نظر الإنسان إليه، قد يعني يحصل شيء يلهيه، ولهذا وهذا يدل على أن المساجد ما ينبغي أن يكون فيها شيء من الأشياء التي تشغل الناس، يعني في الأشياء التي هي كتابات أو يعني زخرفة يعني يكون فيها انشغال الناس، هذا لا ينبغي أن يكون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أنه أن أحد الصحابة أهدى إليه خميصة لها أعلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها ونظر في أعلامها نظرة، فيعني أراد أن لا يلبسها وأن لا يشتغل لا تكون يعني لباسا له يصلي فيه، لأنه حصل هذا الانشغال أو هذا الذي كاد أن يشغله عن صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته. لكنه لما كان ذلك الصحابي الذي هو أبو الجهم
نعم
صحابي أبو الجهم كان أهداها إليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد ألا يعني يحصل له تعثر بسبب رد هديته إليه، بل أرسله إليه وطلب منه الانبجانية التي كانت عنده بدلها، وذلك لتطيب خاطره وأن لا يكون في نفسه شيء من رد الهدية إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ردها لسبب، وهو أن فيها هذه الأعلام التي يخشى أن تشغله عن صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وطلب تلك التي كانت عنده وهي الانبجانية، وهي لباس ليس له أعلام، يعني لباس له أعلام، وإنما طلبها التي عنده من أجل أن يطمئنه ألا يكون في نفسه شيء لكونه رد هديته. وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا نظير ما حصل لصعب بن جثامة الليثي الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمار وحش، فالرسول عليه السلام قال رده إليه، وقال ولما رأى في نفسه شيء من رد الهدية قال إنا لم رده إليك إلا أنه حرم، يعني بسبب أنه محرمون، بسبب أنه محرمون، فاعتذر إليه صلى الله عليه وسلم لكونه رد هديته، ولعله فهم أنه صاده من أجله، والمحرم إذا صيد الشيء لأجله فإنه لا يعني يقبله ولا يأخذه ولا يستعمله. وأما هنا فلما كان أهدى إليه خميصة لها أعلام وكان عنده أنبجانية ليس لها أعلام، رد إليه هذه وأخذ تلك التي عنده والتي هي خالية من العلام حتى لا يكون في نفسه شيء. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني فيه أن الشيء الذي يشغل الإنسان في صلاته أو يعني يكون النظر إليه يشغل في صلاته أن تجنبه أن هذا هو الذي ينبغي للإنسان.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد.
نعم.
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
نعم.
وقال هشام عن عروة عن عائشة.
وقال هشام
عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
يعني هذا فيه زيادة أنه كان يخشى أن تفتنه وأن يعني تشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها ومناجاة الله عز وجل، وأن ذلك قد يعني خشي أن يفتنه ذلك تلك الأعلام التي نظر إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله تعالى باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه كان كرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
ثم ذكر باب إذا صلى في ثوب مصلب أو
تصاوير
هل تفسد صلاته ذكر يعني هذا على طريقته أنه إذا بوب بالاستفهام أن فيه إشارة إلى خلاف أن فيه خلاف. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها قران في تصاوير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أميطي قرامك هذا فإنه تصاويره ألهتني أو شغلتني عن صلاتي فقطعته وجعلته وسائد بدل ما كانت يعني جعلته على سترت به يعني شيئا في حجرتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بإزالته وأخبر بأن أن يعني التصاوير التي في ذلك القرام أنه شغله. ومعلوم أنه إذا كان هذا في غير اللباس فكذلك في اللباس من باب أولى، أن الإنسان لا يستعمل كما أنه لا يستعمل القرام الذي فيه لا يكون القرام يعني يستعمله في ستر فكذلك لا يستعمله في لباس ولا شك أن السلامة والابتعاد عن استعمال ما فيه تصاوير وأشد من ذلك أيضا ما فيه صليب وما فيه تصليب يعني الذي يدل على ما كان عليه النصارى أن الابتعاد عن ذلك لا شك أنه متعين. وليس للإنسان أن يصلي يعني بهذه الثياب التي فيها تصاوير ولا التي فيها صلبان. قال الحديث قال حدثنا
أبو عائشة سترت أنه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
نعم تعرض في صلاتي ومع أنه لم يلبسه فإذا اللبس من باب أولى. فليس الإنسان أن يصلي في ثوب في تصاوير ليس له أن يصلي في ثوب تصاوير ومن باب أولى ألا يصلي في ثوب فيه صلبان أو فيه الصليب الذي هو يدل على يعني ما كان عليه النصارى يعني من 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 من, من, من الصليب وأن هذه علامتهم التي يعني هي علامة لهم يتميزون بها عن غيرهم من أهل الأديان. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد هذا, لا يجوز الإنسان أن يتعمد هذا, يعني وهل يعيد الصلاة أو لا يعيد لو فعل ذلك الله أعلم لا أدري, لكن لا يجوز الإنسان أن يقدم وأن يفعل هذا الفعل. شفت الآن كان الشارع ما ذكر يعني شيء في التصوير, يعني ذكر التصوير في التصاوير.
هل تقصد كلامه هناك جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف وهذا من المختلف فيه, وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا, والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا.
يعني إذا كان يتعلق بشيء يتعلق نفسه مثل حدث أو مثل كشف عورة, يعني أما إذا كان لا يتعلق يعني فهذا مثل لو صلى في ثوب حرير, لو صلى في ثوب حرير أو صلى في يعني مكان مغصوب فإنه الصلاة تصح ويتم. وهنا يعني الأمر أخطر فيما يتعلق بالتصوير, وأخطر من ذلك ما يتعلق بالصليب. الإنسان لا يجوز له أن يتعمد, لا يجوز له أن يتعمد لبس يعني ما فيه تصليب ولا ما فيه صور. نعم.
قال في آخره ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها,
يعني لم يقطعها لأن التصاوير التي أمامه لم يقطعها ولم يعدها, يعني ومعلوم أن اللباس هو من باب أولى لأن الترجمة هي اللباس وأن يصلي في لباس, وهذا ليس فيه لباس وإنما فيه يعني شيء أمامه أو شيء في شيء سترك عاجة, فإذا كان هذا يعني منه صلى الله عليه وسلم وإنكار يعني عليها في هذا فالصلاة من باب أولى.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث
بن سعيد
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهم بصريون. قال رحمه الله تعالى باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
ثم ذكر باب ما صلى في فروج
حرير
في فروج حرير
ثم نزعه,
من صلى في فروج حرير ثم نزعه, يعني فروج حرير هو يعني ثوب من الحرير فيه فرج أو فيه فتحات يعني في خلفه ولا في بنفس التفسير من الخلف,
هو القباء المفرج من الخلف.
نعم هو القباء المفرج من الخلف, القباء المفرج من الخلف يعني معناه في فرج يعني من خلفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدي له يعني هذا القبى وهذا الفروج من الحرير فلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه نزعه نزعا شديدا كالكاره له أو كان كارها له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. قيل إن هذا قبل أن ينزل تحريم الحرير, قبل أن ينزل تحريم الحرير, و الحرير لبسه لا يجوز للرجال, ومن لبسه وصلى فيه صلاته صحيحة ولكنه يأثم, يعني يأثم لكونه فعل أمرا منهيا عن استعماله وهو استعمال لبس الحرير, فإذا صلى فيه فصلاته صحيحة ولكنه يأثم للفعل, كما أنه لو صلى في أرض مغصوبة فإن الصلاة صحيحة ويأثم للغصب, وكذلك المرأة لو حجت بدون محرم فإن حجها صحيح ويتأثم بسفرها بدون محرم, فهذا من هذا القبيل. وقيل إن هذا قبل أن يفرض قبل أن ينهى عن عن عن, عن, عن لبس الحرير، ولكنه بعد لبسه لو صلى فيه الإنسان فإن صلاته صحيحة لأنه ستر عورته لكنه بشيء منهي عنه، فالصلاة صحيحة ولكنه يأثم لفعله أو لبسه الحرير.
عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
نعم.
يعني ما كان يعرف قبل الصلاة تبين له يعني
الله أعلم يعني أنه يعني ما في. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا لا ينبغي للمتقين، هذا نظير ما جاء في صحيح البخاري إنما يلبس هذا من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني له لبس الحرير.
اللي يظهر الله أعلم أنه كما ذكر حافظ حجر أن النهي أتاه كما قال نهاني عنه جبريل، فكان ابتداء النهي في الصلاة، فمن ذلك الحين ترك الله. يقول يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل، ويدل عليه أيضا مفهوم قول لا ينبغي هذا المتقين، ويكون ذلك ابتداء التحريم. وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم. وعن مالك يعيد
أقول هذا حديث صحيح مسلم يعني يبين أن هذا بدء التحريم، ويكون يعني الحديث الآخر الذي هو لما يلبس هذا من لا خلاق له يعني من جنس أن هذا لا ينبغي للمتقين.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم.
عن الليث.
نعم.
عن يزيد.
يزيد بن أبي حبيب.
عن أبي الخير
مرثد بن عبد الله الجزائي.
عن عقبة بن عامر
رضي الله عنه
وهم مصريون.
وهم مصريون.
باب الصلاة في الثوب الأحمر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. الأثر الذي ذكره الإمام البخاري وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، هل يفهم منه أن البخاري أراد بهذا الأثر إثبات أن الفخذة ليست بعورة؟ وجهه
هو أثبت بالحديث
ومما يقواه
الذي حسره
وكذلك
الذي حسره وقال أنه أسند، ولكن حديث جرهد أحوط، وهذا ما كذلك يعني يدل على 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 هذا الذي فيه الحسر.
كيف حسر؟
كونه يعني أنه كان يعني الرسول كان حسرة وكان في الركبة موجودة قبل أن يأتي عثمان، وكان أبو بكر وعمر موجودين.
نعم.
وما غطاهما.
نعم.
نعم.
الآن كما تعلم يعني خاصة هذه المسألة مهمة في من ابتلي بمتابعة المباريات، إذا سمعت الكلام والخلاف قد يجد لهم متنفس
لعلهم لا يصنعون.
يقول قال حافظ بن حجر عند الحديث الفخذ وقال والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل، ما مقصوده بالأصل هنا؟
هذا في حديث شو اسمه؟
إيه
جيد.
إيه
الأصل يعني أنه يعني بادي شو اسمه؟
فقدوا أن ترضى فقدي،
كان هذا مقصود. مع أنه محتمل أقول محتمل يعني، لكنه يعني كونه أورد هنا يعني يعني من الأصل الذي هو أنه مكتوب، مع أنه يحتمل أن يكون مغطى. وهذا هو الغالب أن يكون مغطى.
هذا يسأل عن ما يتعلق بالصبيان وعوراتهم، يعني تدعو الحاجة أحيانا إلى كشف أمام الناس، هل يقال فقد الصبي كفقد البالغ ويجرى عليه الخلاف والأحوط أن يستر؟
تعويدهم على التستر وعلى الألبسة اللي فيها احتشام وفيها ابتعاد عن الابتلال، هذا هو الذي ينبغي أن يرجعوا عليه، لأنهم إذا يعني نشأوا على يعني هذا التساهل وعلى الابتذال يسهل عليهم الأمر وقد يستمرون عليه، لكن إذا نشأوا أو نشئوا على التستر وأنهم يعني يلبسون الألبسة التي تسترهم يعني ينشأون على 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 هذه الأخلاق الطيبة على هذه الأعمال الطيبة، بخلاف ما إذا تسهل معهم وتهون معهم فإنهم ينشأون على هذا ويعتبرون أنه شيء عادي وأنه لا بأس به. لا شك أن الأكمل والأسلم هو تنشئتهم على الاحتشام وعلى الابتعاد عن الابتلال وأن يستروا عوراتهم ولا يتهونوا فيها. أما الأطفال الصغار فكذلك يسترون، ولكن لو حصل منهم شيء أو كشفوا يعني أو حصل منهم من تلقاء أنفسهم يعني يعلمون التستر ويعلمون أنه يعني لا ما ينبغي أن يفعل كذا وكذا، وتنشئتهم على الأخلاق الكريمة وعلى الأعمال الطيبة هذا هو الذي يجعلهم في الكبار اعتادوا ذلك وألفوه وصار سهلا عندهم لأن هذا شيء يعني نشأوا عليه، بخلاف الذي ينشأ على عدم التستر وعلى عدم الاحتشام فإن ذلك قد يجعله يتهاون في المستقبل إذا كبر.
تقول من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فهل يجوز له أن يلبسه؟
نعم يجب عليه أن يلبسه، مو بيجوز، يجب عليه أن يلبسه، ستر العورة مطلوب
ولو كان بمحرم.
نعم ولو كان، أقول ولو كان، هذا مثل ما لو كان يعني يعني فيه ثوب فيه نجاسة، فيه نجاسة وليس عنده إلا ما يستر وليس عنده ما يعني فإنه يستعمله وهو خير من التعري.
عندما
هذا عند الضرورة، يعني هذه ضرورة، وضرورة يعني كما هو معلوم الميتة تحل يحل أكلها عند الضرورة.
زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية لم يذكر فيه الاستبراء، هل معنى ذلك أن دحية لم يدخل بها ولم يخلو بها؟
لا شك، لأن هذا شيء، لأن هذا شيء حديث أو شيء، ولأن هي زوجة يعني هي أمة يعني ما فيه
الاستبراء
يكون مع الجماع، الاستبراء يكون مع الجماع، وهذا
الخلوة ما تأخذ حكم الجماع؟
لا ما يقال، لأن هذه أمة، هذه أمة الخلوة حكم الجماع، هذه بالنسبة للزوجة، أو بالنسبة للزوجة هي التي الخلوة بها تعتبر دخول وإن لم يجامعها، وأما الأمة يعني الاستبراء يكون عند الجماع حتى يعرف أن الرحم بريء، وأما إذا ما جمع فالرحم بريء ما في شيء، وهذا في حق للزوج، يعني حق للزوج أنها أو الزوجة كذلك تستحق المهر بدخولها عليها وإن لم يجامعها.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.